قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. هذا الحديث أحد أحاديث ثلاثة هي أصول في الورع يحتاج إليها التجار، ويحتاج إليها المتعاملون عموما والمتشاركون وغيرهم. ثلاثة أحاديث هي أصول في الورع، بها تستغني عن أسئلة كثير من أهل العلم. الحديث الأول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي أنت شاكك فيه اتركه وذهب إلى شيء لا تشك فيه. والثاني: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثالث: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن عملت بها تركت كثيرا من الأسئلة، وأخذت بجانب الاحتياط في دينك. هنا الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة عليه الصلاة والسلام. وهذا في بداية بعثته. الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سال بن حنيف وبدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل الصدق. صدق مع الله، صدق مع الخلق، صدق مع الله وصدق مع الخلق، صدق في اللهجة وصدق في النية وصدق في العمل، فكل هذا ينتظمه خلق الصدق. صدق في القول، صدق في العمل، صدق كذلك في الأحوال. قال الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يعني إن كان واحد كتب كتابه على امرأة ولم يبني فلا يصبني إلا إذا بنى بالزوجة حتى لا يأتي في الحرب يقول متى أرجع أريد الزوجة. قال ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات يعني إبل وهو ينتظر أولادها يعني حتى يتفرغ للجهاد في سبيل الله. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور يعني أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبلك قبل غروبك اللهم احبسها علينا يعني يا رب أخر الشمس لا تتحرك. قال فحبست حتى فتح الله عليه. طب إذا أنت قلت هذا الكلام للأوروبيين الكفر الموجودين الآن يقول لك هذا هبل لأنهم لا يقرون بأن الله على كل شيء قدير. أما المسلم الذي لم يتعلم في أي مدرسة إذا قلت له إن سيدنا إبراهيم ألقي في النار وخرج تصدق؟ قال أصدق. طب لما تصدق يعني؟ هل النار تأكل يا أخي الأشياء؟ قل يا أخي ربنا على كل شيء قدير. علم الأصل وهو أن الله على كل شيء قدير الذي جهله الأوروبيون الكفرة مع تقدمهم العلمي. فعندنا الله على كل شيء قدير فعال لما يريد. يعني إذا كان ربنا سبحانه حول عصا موسى إلى حية تسعى وجعل البحر ينفلق نصفين بسبب ضربه بالعصا وسخر الريح لسليمان وجعل الجبال تسبح مع داود وألان الحديد لداود عليه السلام وجعل بصر يعقوب يرتد إليه لما رمي القميص على وجهه فربنا على كل شيء قدير. هذا الأصل أصل يسير وبه نخالف أهل الكفر. هم يقولون هذا مخالف للعقل لا يقبل. نعم نقول إنه مخالف للعقل السقيم من عقول أمثالكم. أما عقول المسلمون يعلمون ويعقلون أن الله على كل شيء قدير. فبهذا تزال كل الإشكالات. أقول ذلك لأن بعض علماء المسلمين وللأسف كانوا يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الجذع حن لرسول الله وسمع له صوت كصوت العشار لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام أو أن بقرة تكلمت في عهد الرسول. كيف نواجه الغرب بذلك فيتخلون عن كل هذا ويمتعضون إذا ذكر دليل من دلائل النبوة؟ فجوابنا أن الله على كل شيء قدير وأن الله يكرم رسله بما يشاء. فهو سبحانه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا لا يتصور في العقل العقل السقيم. ثم إنه عرج به إلى السماوات العلى وهذا أيضا من ناحية العقل الذي يتخلى عن ربه. العقل لا يستوعب ذلك إلا العقل المسلم الذي يقر بأن الله على كل شيء قدير. أذكر ذلك أيها الإخوة لأن بعض المنتسبين للإسلام انهزموا أمام الغرب الكافر والشرق الملحد فأنكروا المعجزات. تسرب هذا الفكر إلى المدرسة العقلية الحديثة في التفسير التي أسس أصولها الباطلة أو شيئا منها جمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يقال عنه جمال الدين الأفغاني وتبعه محمد بن عبده المصري وتبعهما رجل كان ينافع عن السنة بقوة ولكن زلت قدمه في هذا الباب هو محمد ابن رشيد رضا. فطفقوا يؤولون المعجزات ويقول بعضهم من أدرانا أن المائدة نزلت على عيسى وهي لم تذكر في الإنجيل؟ نقول يا أخي الله قال إني منزلها عليكم، هل ترى ربك يكذب؟ يقول إن قوله سبحانه أو قول موسى لقوم يضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يقول أشبه بالقصص التمثيلي، أنها مجرد تمثيليات أو تمثيلية لتقريب الأفهام. قل حاشا لله. إذن ما المنقبة التي حدثت لموسى؟ إذن ما المنقبة في قصة البقرة إذا كانت مجرد أشياء تمثيلية؟ فنقول إذا سئلنا كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذا، قل نواجه الغرب الكافر بأننا نقول وبأعلى أصواتنا الله على كل شيء قدير، الله فعال لما يريد. لقد قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وقال وأسلنا له عين القطر، ومكن ربنا عيسى أن يحيي الموتى بإذن الله وأن يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأخرج ربنا لصالح ناقة عظيمة من بطن صخرة من غير توالد كما تتوالد سائر النوق بإذن الله، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وهكذا سائر الأنبياء، ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. ألم يظلل الغمام على بني إسرائيل وهم يعترفون بذلك؟ يعني اليهود في هذا الباب أحسن حالا من بعض المسلمين في هذا الجانب. اليهود يعترفون أن الله ظلل الغمام عليهم وهم في التيه، السحاب يمشي، إذا توقفوا توقف السحاب، إذا ساروا سار معهم السحاب. اليهود يقرون مع أنهم يهود أن الله نطق الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني أن الجبل اقتلعه الله من الأرض بأمر اقتلع من الأرض بأمر الله وكان فوق رؤوسهم كالمظلة، هددوا إما أن يتوبوا وإما أن يسقط عليهم. يعترفون بكل هذا، يعترفون أن البحر انفلق لموسى. وإذا استحلفت أحدهم قلت له أسألك بالذي فلق البحر لموسى، يجيبك في كثير من الأحيان بالصدق مقرا بأن الله فلق البحر لموسى. فنحن نوقن أن الله على كل شيء قدير، فلا معنى لتلكئ متلكئ. النبي قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم. هذا النبي هو يوشع بن نون، لأن النبي قال ما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس، والبلدة بيت المقدس على قول لعدد كبير من العلماء. ويوشع هو فتى موسى الذي صاحبه في رحلته إلى الخضر. والشاعر يقول في شأنه فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع، يعني يقول أنا في حلم ولا في علم، هل أنا في حلم وأنا أتكلم أم أن يوشع معنا الذي حبست له الشمس عليه الصلاة والسلام. قال فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، يعني كان من كان قبلنا من الأنبياء إذا جمعوا الغنائم ما استحلوها، يعني مثلا غنموا دبابات، غنموا سيوف، غنموا ذهب، غنموا فضة، لا يقسموها، إنما تنزل نار من السماء فتتقب تأكل هذه الغنائم. دل على ذلك أيضا قوله تعالى في شأن اليهود الذين قالوا لن نؤمن، قد سمع الله قول الذين قالوا، إلى قولهم لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فكانت النار تنزل تأكل الغنائم. أما أمة محمد فأحلت لها الغنائم. قال فجمع الغنائم فجاءت النار. يعني يا إخواني اليهود كانوا يثيرون شبهة أيضا لتكذيب رسول الله، فيقولون للرسول محمد نحن أصلا لا نؤمن إلا لواحد يقدم الغنائم فتنزل النار تأكلها، أنت تأخذ الغنائم، لماذا تأخذ الغنائم إذا لست بنبي؟ فيقولون إن الله عهد إلينا، هم كذب في هذا، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فحججه بقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وما ذل قتلتموهم، ومع ذلك فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا، أن واحد منكم يا قبائل يا من تقاتلون معي سرق شيئا من الغنيمة غلها قبل قسمتها، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، كيف لزقت؟ الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، جعل اليد تلصق لا تنفك، يد النبي لصقت في يد الرجل ولم تنفك يد الرجل من يد النبي، هل لصقت بغراء؟ أبدا، إنما توقفت هكذا، والله على كل شيء قدير. يأتي ينزع اليد لا تنزع، ملصقة بيد الرجل، سبحان الله، ربنا فعال لما يريد. قال إن في يعني مثل هذه الأشياء توقف بعض عضلات بني آدم أحيانا دون سائر الجسم دليل على قدرة الله، عن ثم أنها تنطلق. ألم يقدم الجبار على سارة عليه السلام ليتناولها فقالت اللهم كف يد الكافر، يقول علماء شلت يده، شلت يده، ما استطاع يحركها بناء على دعوة، اللهم كف يد الكافر، قالت لا لي لا أن أقربك، قالت اللهم فك يده، فكت. فهكذا ربنا على كل شيء قدير، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال إن فيكم غلولا فليبيني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبيني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده قال فيكم الغلول، يعني أنت ثلاثة حرمية، لزقت يده بيد الثلاثة قال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، كانوا سرقوها قبل حرقها، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وسبحان الله يا إخواني، مع رؤية بني إسرائيل المعجزات، كل المعجزات، ومع ذلك يزدادوا كفرا. وكما قال رجل لابن عباس من اليهود، يا ابن عباس ما أجهل قومك هؤلاء القرشيون جهلا؟ قال له لما؟ قال يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. يا أخي كانوا يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه فهدنا إليه. فقال ابن عباس لليهودي أيضا أنت وما أجهل قومك، جاوز بهم موسى البحر وقد انفلق البحر أمامهم وأغرق الله فرعون أمامهم، فمروا بقوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فعمى بصيرة والعياذ بالله. قال لما رأى الله ضعفنا وعجزنا أحلها لنا. السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يعني ممكن تربح بعد ما تربح تصرف الربح في الدواء، بعد ما تربح تشتري سيارة تعمل بها حادثة تصيب شخصا تقول يا ليتني ما اشتريتها، بعد ما تربح وتجمع الأموال أولادك يتصارعون ويتقاتلون. فالبركة من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.